فقه اليوم فيما يخص كثير من المسائل، ولا أقول أنها تعد بالعشرات ولا بالمئات، بل أقول تعد بالألوف، وهذا أمر ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا به وأن يحفظوه وأن يدرسوه. ازدحام المصالح والمفاسد وتقديم المصلحة المهمة على ما هو دونها، هذا يحتاج إلى ضوابط فقهية. ليس الفقيه الذي يميز بين الخير والشر، فكل عاقل يميز بين الخير والشر. الفقيه الذي يميز بين المصالح والمفاسد فيختار الأعلى فعلا، ويختار في المفاسد الأقل والأعلى دفعا، ويضطر يختار الأقل. فالعلماء يقولون المصلحة القائمة خير من المصلحة منتظرة. فقهاؤنا قديما يمثلون على هذا بالحامل، المرأة الحامل المرضة وأصابها مرض قد يهلكها، وإن تعالجت بدواء أو غيره يموت جنينها. فنحن مخيرون بين أمرين، إما أن يموت الجنين وإما أن تبقى هي. فالعلماء ماذا يقولون؟ المصلحة القائمة وهي الأم مقدمة على المصلحة المنتظرة وهي الجنين. أنا كنت أستفيد من هذه القاعدة، أتكلم عن الربيع العربي، يحرم علينا أن نعبث بأمن بلادنا من أجل مصلحة موهومة، وإن لمتني في الموهومة فأقول وأعبر العبارة محتملة. وعلى كلا الحالين أنا أبقى ملتزما بكلام فقهائي، المصلحة القائمة منتظرة على المصلحة المنتظرة، مع أن الربيع العربي ما في مصالح منتظرة. فالعاقل دائما يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. لو بني مسجد ولا مدخل له إلا من بيتك، فالعلماء يقولون يجب عليك أن تأخذ ثمن بيتك وتغادر المسجد حتى يكون ممر للناس، وهذا الذي يسمونه المثامنة. فإذا وجدت مصلحة عامة تقدم المصلحة الخاصة. يحرم شرعا بناء مصانع فيها ضجيج وأصوات وروائح كريهة بين الأحياء السكنية، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أصحاب المصانع لهم مصالح، مصالح معتبرة بالنسبة إليهم، لكن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة المنتظرة. وهناك كتاب العز بن عبد السلام سماه قواعد الأحكام، فصل فيه القواعد التي تناط بها المسائل عند ازدحام المصالح والمفاسد. جل الفقه اليوم قائم على ازدحام المصالح والمفاسد. الذي يجري في غزة اليوم مصالح ومفاسد، كيف تخلص المصلحة وتغلب المصلحة الغالبة على المصلحة المغلوبة والمغمورة، هذا أمر يحتاج إلى معرفة بالواقع. وقلت لكم في كلمتي في الدرس الماضي أنه الواجب علينا أن نأخذ من الشريعة بحق، وأن ننزله منزلته في محله ومكانه بعدل. الآن أهل غزة إن نسمع ما صنعوا، هل اليهود لم يقتحموا غزة؟ الجواب عند العارفين، والجواب الذي يفوق في صدري ويقوى أنهم سيعملون على غزو غزة، سيعملون على غزو غزة ولو لم يقم ما قام، لأن عندهم مصلحة بالنسبة إليهم الغالبة والكبرى، وهي مصلحة وجود قناة بن غوريون التي ستحل قريبا وليس البعيد محل قناة السويس في مصر، وبهذا يتحكمون في لقمة الخبز التي تصل وتصل كل عربي، ويقوى اقتصادهم، والذي يضرر مصر ضررا لا يوجد بعده ضار. منابع النيل في اثيوبيا ملك اليهود، ويحجبون ماء النيل، يحجبون ماء النيل عن اهل النيل عن اهل مصر، فاذا حصل جفاف النيل مع تحول القناه الى قناه بن غوريون لا قدر الله عن قناه السويس، اهل مصر ماتوا جوعا. وقد حصل مرات وقرات في مصر أن الميت منهم لما كان يموت جوعا كانت تحمل أعضاؤه، المرأة تحمله في حقيبتها، وذكر هذا الإمام المقريزي في كتاب خاص له المجاعات، وقال كانوا يأكلون ميتهم لئلا يموتوا من الجوع. فالقادم لا قدر الله إن وقع ما وقع وحقق الله تعالى منار اليهود، وأرجو الله أن لا يحقق لهم غاية وأن لا يرفع لهم راية، وأرجو الله عز وجل أن يثبتهم وأن يخذلهم. هم جبناء، ومع جبنهم يقاتلون بغيرهم، وهذه قاعدة معروفة في تاريخهم. هم جبناء يستغلون غيرهم ويعتبرون أن الله خلقهم وميزهم، وهذا مذكور في توراتهم ومذكور في كتبهم المقدسة، ويعتبرون أن الناس كلهم خلقوا من أجلهم، والواجب عليهم أن يعملوا على تطويع هؤلاء الناس لمصالحهم. ولذا لا تستغربون، أنا ما استغربت لما سمعت مقولة وزير المالية اليهودي، لا أقول إسرائيل، إسرائيل بريء منهم عليه السلام يعقوب، يحرم شرعا أن نقول عن دولتهم دولة إسرائيل، فهم براء من إسرائيل. إسرائيل نبي الله يعقوب الكريم الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده يوسف الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، كلهم كرماء كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول دولة إسرائيل وإنما أقول دولة اليهود. قال أهل غزة مخيرون بين ثلاثة أمور: إما أن يخرجوا من غزة، وإما أن يبادوا فيها، وإما أن يكونوا خدما يعملون على خدمتها. هذه نظرة التوراة، هذه نظرة التوراة. ولا تبعد ما قال بعض المسؤولين الكبار وزير خارجية أمريكا لما قال أنا لست الآن أمثل وزارة الخارجية الأمريكية، أنا يهودي وأتكلم على أني يهودي، وقال الحرب حرب دينية. هل أنا أستطيع أن أقول الحرب حرب دينية؟ نغلف كلامنا بكلمات ونبعد عن الحقائق، مسألة واضحة، الحرب دينية، الحرب بين الإسلام واليهودية، الحرب واضح ما يحتاج. ولذا بقيت بقعة مضيئة في من يقاتل اليهود. مقاتلة اليهود أمر واجب على المسلمين، وقد أثموا جميعا في تعطيلهم الجهاد في سبيل الله، والواجب والحل الوحيد الذي يجب أن يكون حتى نقهر يهود الجهاد في سبيل الله. وأما نحن الذي ليس لدينا ذلك والقرار ليس لنا، فليس علينا إلا كما قلت لكم في الدرس الماضي الدعاء، ندعو الله عز وجل كما فعل عيسى لما أوحى الله إليه لما خرج يأجوج ومأجوج، وأزيد هذه المرة المقاطعة. المقاطعة علاج ناجع سريع فعال ومهم، وينبغي أن نفعله ديانة، أنا أقول هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، لي أكثر من 30 سنة لا أشرب ولا آكل شيئا أعلم أن ربحه يعود جزء منه اليهود. وأعتذر وأرجو لكم وأرجو أن تسامحوني أن الذي ينادي، بل إن الذي يدعو على اليهود فهو يأكل ويشرب من طعام يعود ريحه إليهم فهو كاذب في دعائه، وهو ليس بصادق أبدا، وهو ظالم لنفسه. ومن أسباب عدم نصرة الله تعالى لنا أننا ظلمة، أننا جميعا ظلمة، وأننا لا نقف عند حدود الشرع الذي أوجبه الله تعالى عليه. أعجبني كلام لعالم كبير هو المقريزي، له كتاب اسمه درر العقود الفريدة، ترجم فيه لأعيان القرن التاسع الهجري في ترجمة عالم تركي اسمه أحمد ويعرف بصار سيدا، يقول قال لي وقد جاءني وأنا بدمشق زائرا في سنة 1380، والناس ذات من الظلم في أخذ الأموال والعقوبة على أخذ أجر مساكنهم بحالة شديدة، وأخذنا نتذاكر ذلك. فقال ما السبب؟ اسمع وانشر ما ستسمع. يقول سؤال محير حقيقة، وكنت متحيرا حتى وقفت على هذا الكلام. يقول ما السبب في تأخر إجابة دعاء الناس في هذا الزمان وهم قد ظلموا غاية الظلم؟ هل يوجد ظلم أكثر من هذا الظلم الذي نعيشه؟ ما السبب في أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء الظالم؟ قد ما السبب في تأخر إجابة دعاء الناس في هذا الزمان وهم قد ظلموا غاية الظلم، بحيث إن امرأة شريفة عوقبت لعجزها عن القيام بما أذنت به من أجرة سكنها الذي هو ملكها، مع قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. وها نحن نراه منذ سنين يدعون على من ظلمهم ولا يستجاب لهم. كم من دعاء دعا، كم من داع دعا على يهود، كم من إمام قنط ودعا على يهود، دعوا حتى قنطوا بالطاء، قنط التاء وقنطوا بالطاء، أكثر الناس الدعاء على يهود. يقول المقريزي وهو عالم يفهم سنن الله عز وجل، قال فأفضنا في ذلك، قلبنا النظر في هذه المسألة، فأفضنا في ذلك حتى قال سبب ذلك أن كل أحد في هذا الوقت صار موصوفا بأنه ظالم لكثرة ما فشى من ظلم الراعي والرعية، فأتى أنه لم يبقى مظلوم في الحقيقة، لأن نجد عند التأمل كل أحد من الناس في زماننا وإن قل يظلم في المعنى الذي هو فيه من قدر على ظلمه، ولا نجد أحدا يترك الظلم إلا لعجزه عنه. أن تظلم نفسك، إن تركت أمرا من أوامر الشرع، تظلم ولدك إذا لم تأمره بالصلاة، وتأمر ابنتك إذا لم تأمرها بالحجاب، وتظلم جارك إذا ما أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، وتظلم ابنة أختك وابنة أخيك إذا رأيتها متبرجة ولم تظلمها. هذا المعنى الظلم. من منا ليس بظالم؟ إذا أردنا أن ننصر الله ينبغي أن نترك الظلم، فإن تركنا الظلم ورفعنا أيدينا استجاب الله لنا، أما ونحن ظالمون فلا دعاء لنا، فلا استجابة لنا. والله فائدة تسوى رحلة، فائدة مهمة وتسوى رحلة. يقول لأن نجد عند التأمل كل أحد من الناس في زماننا وإن قل يظلم في المعنى الذي هو فيه من قدر على ظلمه، ولا نجد أحدا يترك الظلم إلا لعجزه عنه، فإذا قدر عليه ظلم فبان أنهم لا يتركون ظلم من دونهم إلا عجزا لا عفة. ولعمري يقول المقريزي بعد كلام هذا صاحبه قال: ولعمري لقد صدق رحمه الله وقد قيل قديما: والظلم من سيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلا علة لا يظلم. وما بظلم لأنه ما تقدر، وما بظلم لأنه لا يقدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معذر على هذه الإفاضات والاستفرادات، ولكن لعل فيها ما ينفع ويشفي شيء من الغل وينور الطريق ويبصر. وأنا لست إلا مع قوانين الله ومعرفة ما يجب علينا، فالواجب علينا الكبير، والواجب علينا أن نبدأ كما ذكرت في الدرس الماضي بأن نصلح أنفسنا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا أصوب لأحد على أي حال من الأحوال أن يتقوى بالروافض الذين يعملون على مكر أهل السنة. أسأل الله جل في علاه ألا يميتنا حتى نرى إلا عزة الإسلام، ونرجو الله عز وجل أن يقبض أرواحنا إن أراد لبلادنا شرا، وأن يحكمها الطاعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ دماءنا وأعراضنا ودماء المسلمين، وصلى الله يرحم الشهداء فيما نحسبهم عند الله عز وجل، وأن يجبر كثرهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤمن روعاتهم. طيب، اليهود يقصفون مستشفى غزة، والإخوة السلفيين يخوضون في مواقع التواصل في أقطاع حماس. حماس والله حسيبهم صادقون، وأرجو الله أن يجيهم مما يحاك بهم ومما بيتت يهود بمن هو في ظهرها في محاربتها. لكن الخديعة أن يكون قد انطلت عليها أكاذيب وأراجيب وألاعيب وترهات من روافض. الروافض يأتمرون بأمرهم، ومن قريب صرح بعض مسؤولين أنهم أهدوا النصر الذي حققوه في غزة إلى إيران. ما شأن إيران؟ ما هو شأن إيران؟ تصريح خطير جدا. الخوف أن نجد الروافض لا قدر الله في بلادنا، هذه مصيبة من المصائب. فالكلام موجه لإخواننا في حماس: حافظوا على السنة، حافظوا على بيضة أهل السنة، اتقوا الله في أهل السنة، تبرؤوا من الروافض، كذابون دجالون يريدون التغرير بكم، ولستم أنتم المرادون فقط، وإنما المراد أهل السنة بكلهم وكالكلهم. فغيرت بعض إخواننا وتحذيرهم من الروافض في وقت قتل الناس لحماس لا نقبل أن يمس ظفر لمسلم، لكن نخاف أن يكون الروافض قد غرروا به ووعدوهم بالتدخل. وسمعت تصريحات لبعضهم، وأنتم تسمعون أكثر مني، قال كان الحي كان المأمول من إيران أن يكون موقفهم غير الموقف الذي جرى، وهذا أمر مصيبة، هذا أمر مصيبة. أنا أقول وابحثوا قولي، فحصته في حوادث كثيرة وبقي صحيحا وسيبقى صحيحا. أمريكا واليهود وإيران واحد لست اثنان، واحد وليس اثنين. ما إذا صاروا اثنين في التمثيل، في التمثيل والمؤامرات الباطنية، أما في الحق والحقيقة والواقع الملموس والمشاهد، إيران والروافض أعداء لنا ونحن أعداء لهم، والمقاربة لا تصح كما قال الإمام الأوزاعي، المقاربة في الأديان لا تصح. فالخوف من الروافض أن تكون هنالك وعود، والبوادر ظاهرة، نصر لأهل غزة قبل الاجتياح، وقد أطرح ما صنعوا، أطرح كل مؤمن من ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من لم يفرح بما جرى مع يهود؟ من لم يفرح؟ شيخ الإسلام يقول الذي يهمه أمر المسلمين، المسلم الذي يهمه أمر المسلمين، والذي لا يهمه أمر المسلمين ليس منهم، ليس منهم. الحديث ورد في معناه عند الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، ليس منا من لم يهتم بأمرنا، لكن بسند ضعيف. لكن أقول بارك الله فيكم أن الذي نخشاه وأصبح الأمر واقعا أن يكون هنالك مؤامرة ويذهب ضحيتها أهل السنة والجماعة، فغيرة إخوانكم إن تكلموا في تحذير من الروافض وتنبيه حماس على موالاتهم للرافضة في محله. والحقيقة يتجرعها الإنسان تجرعا، هذا التحذير في محله. فنخاف على أهل السنة عامة وعلى حماس خاصة من طواطئ ومؤامرات الروافض. نسأل الله أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مظاهرات إخواني، إذا أردت موقفا ناجعا شرعيا صحيحا سليما عليك بالدعاء. قاطع المنتجات، واحد بيشرب بيبسي وبيشرب أبوك الكنتاكي وربح البيبسي والكنتاكي اليهود، وطالع في المظاهرات كذاب كذاب. نحن في وقت بحاجة أن يكون بيننا أمن اجتماعي، وأن يكون بيننا أمن غذائي. الأمور القادمة صعبة وشديدة، فالواجب علينا أن نتكاتف، والواجب علينا أن نتناصح، والواجب علينا أن نحافظ على أمن بلادنا، الواجب علينا أن نحافظ على أمن بلادنا. هذا واجب مهم، ولا تصيبنا الحماسات الفارغة للتخريب وللفوضى وما شابه.